الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأعراف إلى الآية 75 بعد 100 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أطال في نقل روايات إسرائيلية من أخبار أهل الكتاب، وهذه الروايات يعني كثير منها عن الصحابة وعن التابعين رحمهم الله، يروون ما سمعوه من أحبار أهل الكتاب في تفاصيل قصة ذلك الرجل الذي أتته آيات الله سبحانه وتعالى فانسلخ من آيات الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني طبعا إجمال ما تشير إليه الآية الكريمة أن رجلا أعطاه الله سبحانه وتعالى العلم وأعطاه الإيمان فانسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني ارتد بعد إيمانه والعياذ بالله، وترك ما كان عليه من الإيمان ولم ينتفع بما كان معه من العلم النافع، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي من الضالين الهالكين. ما قصة هذا المثل يعني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه تحذيرا لعباده المؤمنين أن يشبهوا ذلك الرجل أو أن يعملوا بمثل ما عمل به ذلك الرجل الذي علمه الله العلم النافع وأتاه الإيمان فأعرض عن آيات الله وارتد بعد إيمانه والعياذ بالله تعالى. فهنا يعني نختصر إن شاء الله ما ورد في الكتاب، يعني بعض الروايات يعني فيها تكرار ويغني بعضها عن بعض. فأول رواية يعني ذكرها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن آبر، يقال له بلعم بن آبر. وفي تسميته برضو جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو صيفي بن الراهب، في اسم الرجل بلعم بن آبر أو صيفي بن الراهب. نعم، عندكم باعوراء في النسخة اللي عندنا. نعم، هو طبعا في روايات ستأتي فيها تسميته بلعم ابن باعوراء أو بلعام ابن باعوراء، فكأنه يعني تعددت يعني الروايات يعني في اسم أبيه آبر أو باعوراء يعني. وجاء عن كعب اللي هو كعب الأحبار رحمه الله، كان يعني حبرا من أحبار اليهود وأسلم يعني رحمه الله، كان من علماء التابعين يعني، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألونه عما في كتبهم، وكان عمر رضي الله عنه ابن الخطاب رضي الله عنه ربما سأله أحيانا، وسؤال أهل الكتاب يعني عما في كتبهم من تفاصيل القصص التي أجملها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لا حرج فيه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا حرج في رواية هذه الإسرائيليات وفي التحديث عن بني إسرائيل بمثل هذه الأمور، يعني تفاصيل القصص التي أجملت في القرآن الكريم، ثم لا تصدق ولا تكذب، يعني لأنه قد يكون من الحق فالذي لم يحرف وقد يكون مما دخل في كتبهم من التحريف والتبديل، فإن كتبهم بدلت وحرف. فهنا جاء عن كعب الأحبار رحمه الله قال: كان رجلا من أهل البلقاء، وكان يعلم الاسم الأكبر، كان يعلم اسم الله سبحانه وتعالى الأكبر أو الأعظم، وهو اسم من أسماء الله تعالى، إذا دعي به أجاب. فكان يعلم الاسم الأكبر، وكان مقيما ببيت المقدس مع الجبارين. طيب، في أيضا أورد رواية عن مالك بن دينار رحمه الله قال: كان من علماء بني إسرائيل، اللي هو هذا الرجل اللي هو بلعم أو بلعام، أو كان من علماء بني إسرائيل، وكان مجاب الدعوة، يقدمونه في الشدائد. بعثه نبي الله موسى إلى ملك مدين يدعوه إلى الله. دون هذه الرواية فيها تحديد يعني الفترة الزمنية، بعض الروايات قبلها فيها تحديد المكان انه من اهل البلقاء او من اهل، وهنا تحديد الفترة الزمنية انه كان يعني من في زمن نبي الله موسى عليه السلام، وان نبي الله موسى عليه السلام بعثه الى ملك مدين يدعوه الى الله، فاقطعه واعطاه، اقطعه يعني اقطعه قطعة من الارض، اعطاه بعض الاراضي والعقارات، واعطاه اموالا، فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام والعياذ بالله. فهذه الرواية فيها أن سبب انحراف هذا الرجل هو المال، والعطاء، أنه ذهب ليدعو ذلك الملك الكافر إلى الإسلام، فهذا الملك الكافر استماله بالأموال والعقارات، فترك دين موسى عليه السلام وتبع ذلك الملك. طيب، ثم أورد يعني رواية عن أو أكثر من رواية، يعني كما قال روي من غير وجه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت هذا رجل من إيه، من العرب، أدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل كان رجلا من العرب، وكان قد اتصل بأهل الكتاب وقرأ كثيرا من كتب أهل الكتاب. وكان أمية بن أبي الصلت كان رجلا شاعرا، وكانت يعني أكثر أشعاره في الثناء على الله سبحانه وتعالى، والكلام عن إيمانه بالله وإيمانه بالملائكة، والكلام عن عرش الله تعالى واستواء الله على عرشه وكذا، وهو شاعر جاهلي، وقد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يشير الإمام ابن كثير رحمه الله يقول: وهو صحيح إليه، يعني هذه الأسانيد صحيحة إلى عبد الله بن عمرو، أنه قال الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها هو أمية بن أبي الصلت. قال: وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه، يعني توجيه هذا أن ظاهر السياق أنه يتكلم عن بني إسرائيل، وأنه رجل صالح من بني، كان صالحا من بني إسرائيل، وكان عالما وضل وكذا، فكأنه يقول يعني أن أمية بن أبي الصلت يشبه حال بلعام بن باعوراء، يعني لا لا يمكن توجيه كلام عبد الله بن عمرو أنه لا يقصد أن الشخص المذكور في الآية هو أمية بن أبي الصلت، ولكن صفة أمية بن أبي الصلت وأحواله مشابهة لحال ذلك الرجل. قال: فإنه اللي هو أمية كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة. أمية بن أبي الصلت رأى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغته أخبارها، ومع هذا اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. ابن أبي الصلت جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام وأنشده شعره، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يزيده، يعني أنشده 100 بيت من شعره كلها في الثناء على الله وحمد الله والثناء عليه وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب منه أن يزيده يعني من شعره، فزاده 100 بيت أخرى. فاجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يتبعه، ومع ذلك لم يسلم، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ولم يسلم، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم، بالعكس والعياذ بالله، يعني والى المشركين وناصرهم ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورفى أهل بدر من المشركين بمرساة بليغة، وله رثاء لقتل بدر من المشركين أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية والوليد بن عتبة، فرثاهم ايه بمرسية، ابن كثير يقول بمرسية بليغة قبحه الله، يعني الأبيات يعني يصف الأبيات بلاغة من جهة اللفظ، يعني إن كان مضمونها طبعا الثناء على أعداء الله يعني، وهذا شيء قبيح يعني. قال: وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام لما استمع يعني إلى شعر أمية بن أبي الصلت قال إنه آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، يعني لسانه مؤمن، كلام الذي يقوله كله في الثناء على الله وذكر البعث واليوم الآخر والملائكة وكذا، فلسانه آمن لكن قلبه لم يؤمن ولا يزول. قال: فإن له أشعارا ربانية وحكما وفصاحة، ولكن لم يشرح الله صدره للإسلام. فإذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعني كأنه لما قال يعني إن الذي في هذه الآية هو أمية بن أبي الصلت، كأنه يقصد أنه إيه يشبه حاله حال بلعام ابن باعورة الذي يعني ذكر في الآية. ثم أورد يعني بالإسناد إلى عبد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. قال: هو رجل أعطي 3 دعوات يستجاب له فيهن. قال: هو رجل أعطي 3 دعوات، وإيه يعني كأنه أخبر أنه له 3 دعوات مستجابات، فانسلخ منها، يعني هنا إيه ابن عباس يقول كأنه إيه ضيع هذه الدعوات 3 ولم ينتفع منها بشيء. كيف هذا؟ قال: وكانت له امرأة له منها ولد، فقال: تجعل لي منها واحدة. هذا الرجل كان عنده امرأة وكان عنده ولد من هذه المرأة، يعني أو عنده أولاد يعني ذرية من هذه المرأة، فقالت له: اجعل لي منها واحدة، يعني كأن امرأته عرفت أنه أن الله تعالى أعطاه 3 دعوات مستجابات، فقالت له: خلي واحدة لي والثنتان لك. قال: فلك واحدة، فما الذي تريدين؟ يعني قد واحدة منها أدعو بها لشيء لي، يعني خلينا نختار واحدة منهم وأنت اختار الثنتين. فقال: فلك واحدة، فما الذي تريدين؟ قالت: أدعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. قالت: أدعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. قال: فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل. قال: فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه. أول ما سألت أجمل امرأة في بني إسرائيل انفصلت عن زوجها وتركته وأرادت شيئا آخر، يعني كأنها أرادت تختار رجل هي يعني الزوج يعني يناسبها وكذا بعد. قال: فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة، دعا الله أن يمسخها كلبة فصارت كلبة، فذهبت دعوتان، كان دعوتان راحوا يعني. فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار، قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها. قالوا: كيف يعني نرضى بهذا الشيء وتقر أمورنا ونحن على هذا الوضع وأمنا يعيرنا الناس بها؟ فادعوا الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليه. ادعوا الله يردها يعني زي ما كانت أول مرة، لا هي أجمل النساء بس في نفس الوقت ما تكونش كلبة، يعني حاجة ترجع زي ما كانت الأول. فدعا الله فعادت كما كانت، فذهبت الدعوات 3. قال: وسميت البسوس، يقول هذه المرأة اسمها البسوس. قال: غريب، يعني اسناده غريب. فهذه رواية مروية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. رواية أخرى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، دول من علماء التابعين من المدينة، وغيره من علماء السلف قالوا كان مجاب الدعوة ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. كان مجاب الدعوة وكان لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال وأغرب بل أبعد بل أخطأ من قال كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها. قال حكاه ابن جرير عن بعضهم ولا يصح. قل وجدت بعض الروايات لكن الروايات يقول فيها يعني أخطأ من قال بهذا الكلام يعني ولا يصح هذا الأمر. بعض المفسرين ادعى أن هذا الرجل أعطاه الله النبوة وأنه يعني ارتد بعد أن صار نبيا أو كذا، يقول هذا الكلام لا يصح لأن الأنبياء يعني قد عصمهم الله سبحانه وتعالى من جهة يعني الدين، عصمهم الله تعالى عن الردة والكفر وكذا، فلا يمكن أن يتصور هذا في حق نبي. يعني الأنبياء معصومون عن الشرك ومعصومون من كبائر الذنوب، يعني مذهب أهل السنة الأنبياء يعني ليسوا معصومين من صغائر الذنوب لكنهم معصومون من كبائر الذنوب، معصومون من الشرك. وحتى صغائر الذنوب يعني أنهم إيه لو وقع شيء منها من أحد الأنبياء لابد أن يتوب إلى الله تعالى ويختم له بالتوبة يعني ولا يقر على يعني على خطأ وكذا. فكون نبي يعني ارتد أو كذا ولا يتوب، لا يقول هذا يعني خطأ ممن قاله يعني. ممكن بعدها بشوية برضو أورد رواية أخرى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، حدثه يعني حدث تلميذه اللي اسمه جندب البجلي، حدثه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن، رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام أعزه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره والعياذ بالله. هنا حذيفة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليه، مما يخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، يعني رؤيت بهجة القرآن على الرجل يعني استقام به يعني ظاهره وباطنه وبدأ عليه الصلاح والخير والعمل بالقرآن، وكان ردء الإسلام أعزه، كان ردءا للإسلام يعني نصيرا للإسلام ينصر الدين ويدفع يدافع عن الإسلام، وانسلخ منه والعياذ بالله، وبعد أن أعزه الله بالإسلام إلى ما شاء الله انسلخ من الإسلام. والتعبير دائما في الآية وفي هذا الحديث بالانسلاخ من الشيء معناه أن الذي يرتد عن دينه والعياذ بالله يعني كأنه يعني مثل سلخ الجلد، يعني هذا الشيء فيه يعني فيه صعوبة وفيه يعني وفيه ألم وفيه مشقة وكذا والعياذ بالله، فكأنه مثل سلخ انسلاخ الشاه من جلدها والحية من جلدها، فانسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى بعد أن كانت يعني تستره وتغمره وتغطيه بالخير وكذا انسلخ منه. قال ونبذه وراء ظهره، يعني ورمى الدين والإسلام وراء ظهره والعياذ بالله، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك وأخذ إيه يقاتل المسلمين ويكفر المسلمين يتهمهم إيه بالشرك. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال بل الرامي، يعني رمى أخاه بالشرك اتهمه بالشرك. فحذيفة رضي الله عنه يقول أيهما أولى بالشرك المتهم أو المتهم؟ يعني الرامي أو المرمي، الذي رمى أخاه بالشرك أو الذي رمي بالشرك؟ قال الرامي اللي هو الذي رمى غيره بالشرك هو أولى أن يكون هو المشرك. يعني طبعا هذا إيه في من يرمي مسلما يعني لم يظهر منه شرك ولا قيمت عليه حجة بالشرك ولا كذا. قال هذا إسناد جيد، الإمام الكثير رحمه الله يقول هذا إسناد جيد، والجيد اللي هو إيه أعلى من الحسن ودون الصحيح، يعني مرتبة الجيد هذه مرتبة يعني فوق الحسن ودون الصحيح، يعني لما يكون الحافظ او المحدث عنده تردد يعني بين التحسين والتصحيح، يقول جيد يعني. نعم. طيب، قال وقوله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. قال يقول تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، اي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالايات التي اتيناه اياها. لرفعناه عن التدنس بقاذورات الدنيا، والقاذورات هي الذنوب والمعاصي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال عن الذنوب والمعاصي؟ قال: من تلطخ بشيء من هذه القاذورات، فهكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشيء من هذه المعاصي يعني، فليتوب الى الله وكذا. التي اتيناه اياها يعني بالايات التي اتيناه اياها، ولكنه اخلد الى الارض، اي مال الى زينه الدنيا وزهرتها، واقبل على لذاتها ونعيمها، وغرته كما غرت غيره من غير اولي البصائر والنهى. ولو شئنا لرفعناه بها، لو شاء الله سبحانه وتعالى لأعلى إيه أمره ورفع شأنه، لأن الله تعالى يرفع العلماء درجة عنده في الآخرة. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لرفعه بالآيات بها، يعني بالآيات التي أعطاه الله إياها، لكنه والعياذ بالله أخلد إلى الأرض، يعني آثر الدنيا على الآخرة، واتبع هواه، واتبع ما تهواه إيه نفسه. قال: وقال أبو الزاهرية في قوله تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض، قال: ترايا له الشيطان على غلوة من قنطرة بانياس. على غلوة يعني على قدر رمية سهم. ترايا له الشيطان يعني إيه؟ ظهر له الشيطان، يعني ظهر له الشيطان على قدر غلوة، يعني وهو على بعد رمية حجر، على بعد رمية حجر من قنطرة بانياس. قنطرة اللي هي الجسر يعني فوق النهر او كده، وبانياس يعني ايه البلدة يعني في الشام. قال: فسجدت الحمارة لله، وسجد بلعام للشيطان. كان راكبا على حمار، الحمارة سجدت لله تعالى، والشيطان وهو سجد للشيطان والعياذ بالله تعالى. قال: وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغير واحد من السلف، قالوا ان بلعام هذا يعني هذا ايه تفسير، فانسلخ منها انسلاخه عن ايات الله بردتها عن الدين والعياذ بالله. فيقول اكثر من واحد من السلف فسروا ذلك انه سجد للشيطان والعياذ بالله تعالى، وكذا هذا بداية كفره يعني. ثم أورد يعني رواية أخرى فيها بعض التفاصيل يعني الزيادة التي لم تمر بنا من قبل، في قصة بلعام. ساق الإسناد، قال يعني حدث عن سيار رحمه الله أنه كان رجلا، اللي هو بلعام، كان رجلا يقال له بلعام، وكان مجاب الدعوة. قال: وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام، أو قال الشام. يريد موسى عليه السلام جاء مع بني إسرائيل يريد يعني دخول المدينة التي فيها بلعام. قال: فرعب الناس منه رعبا شديدا، رعب أهل البلد التي يقيم فيها بلعام، رعبوا رعبا شديدا من ايه؟ من موسى عليه السلام والجيش الذي معه من بني اسرائيل. قال: فاتوا بلعام فقالوا: ادعوا الله على هذا الرجل وجيشه. طلبوا من بلعام ان يدعو الله على موسى وعلى جيش موسى. قال: حتى اوامر ربي، او قال حتى اؤامر، قال حتى اؤامر ربي يعني حتى اشاور ربي. قال: فوامر في الدعاء عليهم، فقيل له: لا تدعو عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم. يعني كأنه كان إيه، كان مستجاب الدعوة ويعلم اسم الله الأعظم أو كذا. فطبعا هو لم تذكر صفة المشاورة يعني، كما مر بنا انه يعني لا يمكن ان يكون نبيا، يعني لان هذا مسألة الرد عن الدين لا يمكن ان تقع لنبي. فيمكن ان يقال يعني انه مثلا دعا الله بدعوات فألهم في نفسه، او رأى رؤيا او مناما او شيء من هذا القبيل او كذا، فقيل له: لا تدعو عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم. قال: فقال لقومه: إني قد وامرت ربي في الدعاء عليهم وإني قد نهيت. قال: أنا يعني استشرت ربي في الدعاء عليهم فنهاني الله أن أدعو على موسى وجيشه. فأهدوا له هدية فقبلها، أهدوا إليه هدية فقبل الهدية. ثم راجعوه فقالوا: ادعوا عليهم. بعد ما اعطوه الهدية رجعوا، ايه كانت رشوة يعني، اعطوه هدية كبيرة وكذا، فبعد ما قبل الهدية رجعوا ايه كرروا الطلب مرة اخرى، قالوا: ادعوا عليهم. قال: حتى اوامر، او حتى اوامر. قال: فوامر فلم يحر اليه شيء. المرة الثانية يعني ايه استشار ربه سبحانه وتعالى، طبعا يذكر كيفية ذلك، يعني ممكن دعا بدعوات او كذا وانتظر مثلا ان يلهم شيئا ولا يرى رؤيا ولا كذا، فلم يحر اليه شيء، يعني لم يرجع اليه شيء، ما تلقى ردا يعني. فقال: قد وامرت فلم يحر الي شيء. فقالوا: لو كره ربك ان تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الاولى. فقومه ايه دخلوا لهم من هذا المدخل، قالوا: انت المرة الاولى نهاك ربك ان تدعو عليهم، المرة هذه لما استأذنت ربك أن تدعو عليهم فطالما لم ينهك معناه أنه إيه مسموح لك أن تدعو عليهم. قال: فأخذ يدعو عليهم، فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه. فصار إيه كل ما يريد يدعو على موسى، بدل يريد أن ينطق مثلا اسم موسى عليه السلام وقومه، فيتلفظ لسانه بإيه باسم قومه وقبيلته، فصار يدعو على قومه. وإذا أراد أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه. الفتح اللي هو النصر يعني، إذا يقول اللهم انصر إيه، هو يريد أن اللهم انصر قوم كذا وكذا، هو يريد يذكر يعني قومه وقبيلته وأهل بلدته، فيخرج على لسانه ايه اللهم انصر موسى وجيشه، تخرج منه الكلمة من لسانه من غير بغير اختيار. قال: او نحوا من ذا ان شاء الله. قال: فقالوا: ما نراك تدعو الا علينا. قال: ما يجري على لساني الا هكذا، ولو دعوت عليه ايضا ما استجيب لي. قال: لا يجري على لساني الا هذا، وقل حتى لو دعوت عليهم لن يستجاب لي، لأن الله إيه نهاه أن يدعو عليه. قال: ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. إن الله يبغض الزنا، وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكوا، ورجوت أن يهلكهم الله. فأخرجوا النساء يستقبلنهم فإنهم قوم مسافرون. يعني الجيش يعني فهم ايه على سفر، لهم مدة يعني لم يعاشروا النساء وكذا بسبب بعدهم عن اهلهم وكذا، فانهم قوم مسافرون فعسى ان يزنوا فيهلكوا. قال: ففعلوا فاخرجوا النساء يستقبلنهم. قال: وكان للملك ابنة فذكر من عظامها ما الله اعلم به. قال: فقال ابوها، او قال بلعام: لا تمكني نفسك الا من موسى. قل كان يعني من اجمل يعني البنات في بلده بلعام بنت الملك يعني، فابوها اللي هو الملك نفسه ايه قال لها: لا تمكني نفسك الا من موسى، او قال لها بلعام هذا الشيء يعني. قال: ووقعوا في الزنا والعياذ بالله. قال: واتاها راس سبط من اسباط بني اسرائيل فارادها على نفسها. أسباط بنو إسرائيل هم قبائلهم، وكانت 12 قبيلة، كل قبيلة تنتسب إلى واحد من أبناء يعقوب عليه السلام، وكان له 12 ابنا اللي هم يوسف وبنيامين أخوه وبقية إخوة يوسف عليه السلام، فكان المجموع كانوا 12 ابنا اللي هم أبناء يعقوب، اللي هو يعقوب اللي هو إسرائيل، إسرائيل هو نفسه يعقوب عليه السلام وأبناؤه 12، وكل واحد من هؤلاء الأبناء صارت ذريته قبيلة كبيرة العدد، فهم الأسباط اللي هم القبائل الاثنتا عشر. فرأس سبط من هذه الأسباط، يعني رئيس واحدة من القبائل الاثناشر، أراد هذه البنت، يعني بنت الملك هذه، أرادها عن نفسها والعياذ بالله، أراد أن يزني بها. فقالت: ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى. قال: فقال: إن منزلتي كذا وكذا، وإن من حالي كذا وكذا. قال لها: يعني أنا إيه لي مكانة في بني إسرائيل، وأنا رئيس قبيلة كذا، وأنا ده. قال: فأرسلت إلى أبيها تستأمره، فقال لها: فأمكنيه. أبوها إيه؟ قال لها: مكنيه من نفسك وكذا، طالما هو يعني واحد من رؤسائهم الكبار وكذا، والعياذ بالله. قال: ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح. فأتاها رجل من بني هارون، أتى لهذا الزعيم اللي هو اللي فيهم وهو أثناء زناه بها والعياذ بالله، ومعه الرمح، فيطعنهما. قال: وأيده الله بقوة فانتظمهما جميعا ورفعهما على رمحه فرآهما الناس، أو كما حدث. يقول الله تعالى: أيد هذا الرجل المؤمن يعني بقوة، فطعنهم بالرمح، فالرمح إيه؟ يعني حمل الرجل الزاني والمرأة المزني بها والعياذ بالله. قال: وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000، ابتلاهم الله بالطاعون والعياذ بالله، ومات منهم ايه 70,000. ثم اورد يعني بعض الروايات برضو مكررة، يعني قصة سجود الحمارة وانه سجد للشيطان وكذا، جاء برضو في هي كأن في بقية الرواية نفسها يعني. فحدثني سيار قال أن بلعاما ركب حمارة له حتى أتى العلولي، أو طريقا من العلولي، كان اسم مكان يعني، أتى وصل اسم مكان، جعل يضربها ولا تقدم، وقامت عليه فقالت: علام تضربني. الحمارة إيه تكلمت، يعني كلمت بلعام، صار بلعام بالحمارة، الحمارة توقفت به في هذا الطريق، فجعل يضربها، فالحمارة تكلمت وقالت له: علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ الحمارة إيه كأن لا تريد أن تتقدم، أن الشيطان كأنه سادد عليها الطريق وكذا. قالت: أما ترى الذي بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه. قال: فنزل وسجد له والعياذ بالله. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ثم ساق يعني بعض الروايات يعني إلى أن يقول يعني عن تفسير قوله سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب. لو مشينا بعدها شوية لغاية قوله سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ساق الإسناد إلى سالم ابن أبي النضر رحمه الله أن بلعاما اندلع لسانه على صدره، فتشبيهه بالكلب في لهيثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك. ده التفسير الأول، تفسير حسي يعني، أنه أصبح يشبه الكلب يعني شبها حسيا والعياذ بالله، أن الله تعالى عاقبه يعني بعقوبة حسية في بدنه، أنه اندلع لسانه، لسانه خرج من فمه وصار متدليا من فمه والعياذ بالله، وصار يلهث مثل الكلب. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. تحمل عليه يعني إن تزجره، يعني سواء زجرته يعني طردته وأبعدته عنك، أو تركته في حاله ولم تزجره، فهو يلهث في كلتا حالتيه. وقيل معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه. التفسير الثاني أن تشبيه بلعام أو هذا الرجل الذي ضل بعد هدى، أن تشبيهه بالكلب تشبيه معنوي يعني، ليس تشبيها حسيا ولا تعارض، يعني يمكن يكون عوقب بعقوبة حسية في بدنه، وفي نفس الوقت أيضا هو يشبه الكلب من الجهة المعنوية، يعني أنه مثل الكلب في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء، يعني سواء دعوته إلى الإسلام والتوبة أو لم تدعوه إلى الإسلام والتوبة، فهو في الحالين ضال منحرف، لا يستفيد بالدعوة إلى الإسلام إيه شيئا. فهذا تشبيه هنا إيه بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهذا الرجل يعني هو ضال، سواء جلست معه ووعظته ودعوته إلى الاستقامة والتوبة، أو تركته وشأنه ولم تدعه إلى الاستقامة، هو في الحالتين ضال ومنحرف. كما قال يعني إيه الكفار، يعني قالوا لنبيهم إيه، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. دول قوم عاد يقولون لنبيهم هود عليه السلام، يقولون له سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، يعني لا ينتفعون بالدعوة يعني إلى الإسلام. قال كالكلب في لهفه في حالتيه، إن حملت عليه وإن تركته وهو يلهث في الحالتين. في اللهث اللي هو إيه؟ أخذ النفس يعني بالسرعة الشهيق والزفير. فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعاء إلى الإيمان ولا عدمه، كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ونحو ذلك. قال وقيل معناه أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى، فهو كثير الوجيب، فعبر عن هذا بهذا. نقل نحوه عن الحسن البصري رحمه الله وغيره. فالحسن البصري رحمه الله قال إن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى، فيشبه إيه زي قلب الكلب يعني. فكأنه إيه يلهث يعني مثل الكلب يعني الشهيق والزفير والتحرك بدون فائدة يعني وبدون منفعة. وقوله تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون، قال يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقصص القصص لعلهم، أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطي، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، في غير طاعة ربه بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كليم الله موسى بن عمران عليه السلام. فهنا فقصص القصص لعلهم، يعني لعل بني إسرائيل يتفكرون، يعني عندما تذكرهم بهذه القصة التي هم يعرفونها وهي مذكورة في كتبهم فيستحضرون حال هذا الرجل الذي يعني علمه الله الاسم الأعظم وكان معه من العلم ومعه، لكنه لم ينتفع بعلمه. فهذا حال بني إسرائيل أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الحق وهو النبي الخاتم وأن الإسلام هو دين الحق والهدى، ومع ذلك إيه لم يتبعوا الحق. قال ولهذا قال لعلهم يتفكرون، أي فيحذروا أن يكونوا مثله، فإن الله قد أعطاهم علما وميزهم على من عداهم من الأعراب. اليهود كانوا في المدينة وحولهم الأعراب في جزيرة العرب، أكثر الأعراب كانوا جهالا وثنيين لم يبلغهم شيء من الدين والشرائع وأخبار الأنبياء، فالله تعالى ميز هؤلاء يعني بني إسرائيل، ميزهم بما معهم من العلم وما أنزل عليهم من الكتب وبعث إليهم من الأنبياء. قال وجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومواذرته كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به. ولهذا من خالف منهم في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخر. لهذا من خالف من بني إسرائيل فكتم يعني ما عنده من كتاب الله وما عنده من العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم، فكتم هذا العلم ولم يبلغه لقومه ولم حتى لا يهتدوا وحتى لا يؤمنوا. فهذا يشبه حال هذا الرجل الضال، يعني قال إن الله تعالى سيحل به ذل الدنيا موصولا بذل الآخرة، يعني يظل ذليلا في الدنيا إلى أن يموت فيلقى ذل الآخرة والعياذ بالله. قال وقوله سبحانه وتعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال يقول تعالى يعني ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة. ساء مثلا يعني قبح هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للضالين، إن الله تعالى ضرب لهم المثل بالكلب، وفي سورة الجمعة ضرب الله لهم المثل بالحمار، قال إيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم. وهنا إيه ضرب لهم مثل بالكلب وقال ساء مثلا القوم، فيعني هذا مثل قبيح، يعني لو كانوا عقلاء يعني لما رضوا أن يشبهوا بالكلب وأن يشبهوا بالحمار. فقال ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة، فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب وبئس المثل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا يعني ليس للمسلمين مثل السوء، يعني لا يعني لا ينبغي أن يقبل مسلم على نفسه أن يكون إيه مثله مضروبا له المثل بالإيه بالكلب وبالحمار. ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أن الإنسان يعطي عطية ثم يرجع إيه فيها، يعطي شخصا عطية أو يهدي هدية ثم يرجع إيه ويأخذها مرة أخرى بعد أن أعطاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه من فعل هذا بالكلب يقيء والعياذ بالله، يستقيء ثم يرجع ويأكل قيئه الذي استقاءه والعياذ بالله. فهذا شيء يعني قبيح منفر، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب هذا المثل القبيح المنفر ويقول ليس لنا مثل السوء، المؤمن لا يرضى أن يكون مثله كمثل كلب يستقيء ويرجع يأكل قيئه مرة أخرى والعياذ بالله. فهذا الذي يعطي عطية وبعدين يرجع لمن أعطاه ويقول له رد إلي الذي أعطيتك مرة أخرى ويستردها مرة أخرى والعياذ بالله. فهذا إيه مثله تنفيرا من هذا الصنيع والعياذ بالله. تفضل الله يبارك فيك. نعم هو في الهبة والعطية وكذا. أيوة آه إنه يقبل هدية أخرى يعني لا حرج إنه يقبل هدية أخرى، يعني مش نفس الشيء الذي أعطاه ولكن هدية أخرى مثلا تساوي قيمة الأولى أو تقاربها أو كذا، أو لا يضر هذا، يعني لا يضر الإنسان يهدي، بالعكس يعني هذا شيء محمود، يعني و يعني التهادي فيما بين الناس وأن يكافئ الإنسان على الهدية وكذا. لكن هو طبعا الفقهاء يذكرون الهدية نوعان، يعني أو الهبة نوعان، اللي هي هبة الثواب اللي هي الهبة التي يطلب بها إيه أن يثاب مثلها يعني أو يكافأ مثلها. فيقولون يعني ينبغي أن الإنسان إذا وهب هبة يعني أنه لا ينتظر أن يعطى مثلها أو أكثر منها، أو وأن يريد بها يعني الثواب من الله سبحانه وتعالى ليس الثواب من الناس يعني. فهناك هبة التي يريد بها الأجر من الله يعني، والهبة التي يريد بها أن إيه أن يوهب له مثلها مرة أخرى. فالأولى لا شك يعني هي الأفضل والأكمل، لكن الثانية جائزة أيضا، يعني إذا الإنسان وهب هبة وكان هناك عرف يعني متعارف عليه أنه مثلا في مناسبات الولادة والزواج والنجاح الشفاء من مرض وكذا، مناسبات السر، إذا كان هناك عرف يعني أو عادة بين الناس أنه في هذه المناسبة هم يهدون مثلا صاحبهم أو قريبهم، ثم هم أيضا إن حصل لهم مناسبة مشابهة فينتظر أنهم يهدونه مثل ما أهداهم أو كذا، فهذا لا حرج فيه يعني، لا حرج فيه، لكن ينبغي أنه يعني لا يحزن إذا لم يعطوه مثلها أو أعطوه أقل مما أعطاهم أو كذا يعني، وأجره على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ليس هو المذكور في الحديث، يعني ليس هذا هو مثل السوء ولا الذي ضرب له المثل بالكلب، وإنما الذي ضرب له المثل بالكلب والعياذ بالله هو الذي يعطي العطية ثم يرجع ويأخذ نفس العطية التي أعطاه، يرجع مثلا يغضب على شخص مثلا أهدى هدية للصديق أو أعطاه عطية ولا كذا، ثم حصل اختلاف بينهم ولا كذا، فيروح يقول له أنا أعطيتك مثلا هذه الساعة ولا هذه السيارة ولا كذا، ردها إلي مرة أخرى، أنت خسارة فيك اللي أعطيتك إياه ولا تستحق ومش عارف كذا، ويجي مسترد الشيء الذي أعطاه مرة أخرى بعد أن وهبه، يرجع يسترد مرة أخرى. فهذا هو الذي ضرب له المثل يعني. نعم طالما يعني نعم، إذا كان هي فقط مجرد يعني كان في نيته أن يعطيه أو كذا ثم تراجع، لا إثم عليه ولا حرج عليه. وكذلك لو وعد، طبعا بالنسبة للوفاء بالوعد، فإذا الإنسان وعد وعدا ثم حصلت له ظروف أو بدأ له مثلا أن غير ذلك أفضل منه أو كذا، فالفقهاء يقولون يعني أيضا هذا الأمر جائز طالما لم يكن يعني سيما للإنسان وعادة له أنه يعني كلما وعد أخلف أو يغلب عليه أنه يعد ويخلف وكذا. لكن إذا كان الأصل في الإنسان أنه يفي بوعد، لأن من سيما المنافقين يعني وصفة المنافقين إذا وعد أخلف، لكن المؤمن يعني قد يعد في بعض الأحيان ثم يعني وقت أن وعد مثلا كان يغلب على ظنه أنه يسهل عليه الوفاء به، ثم بدا له مثلا أو حصلت له أمور أو كذا، فأصبح الوفاء بالوعد فيه مشقة عليه أو فيه حرج، أو بدا له أنه يمكن مثلا أن هذا الشيء الذي وعد به زيدا أنه يمكن أن يجعله في مكان آخر يكون أنفع وأحسن وكذا. إذا كان هذا أشياء يعني عارضة وليست هي عادة الإنسان الدائمة يعني، ولكن في بعض المرات، فليس عليه إثم يعني، ليس عليه إثم ولا عقوبة يعني إذا ترك الوفاء ببعض الوعود يعني لحاجة أو لمصلحة أو كذا، بشرط أن هذا إيه لا يكون غالبا على الإنسان ومعروفا من صفته وطبعه يعني. الله يبارك فيك. قال وقوله سبحانه وتعالى، وحتى بالنسبة للصدقة ورد نهي عن إيه، عن حتى عن شراء الصدقة من المتصدق عليه، يعني الواحد إذا تصدق بالصدقة، ورد في الحديث يعني أن عمر رضي الله عنه كان تصدق إيه بفرس على رجل يعني، فالمتصدق عليه ذهب يبيعه في السوق، فوجده عمر رضي الله عنه يباع في السوق، فأراد أن يشتريه من المتصدق عليه يعني مثل ما يشتريه غيره من المشترين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن ذلك. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود ويشتري نفس الشيء الذي تصدق، تصدقت بشيء معين على شخص ثم المتصدق عليه ذهب يبيعه، فلا ينبغي لك أن تشتريه. وقالوا الحكمة في هذا يعني أنه المتصدق عليه إذا جاءه من أعطاه هذا الشيء مجانا وأراد أن يشتريه فسينحرج منه وربما جامله في سعره وباعه له بأقل من مثل ما يبيع به للغريب يعني، لأنه يعرف أنه هذا الشخص اللي جاي يشتريه منك هو أصلا من قبل أعطاك إياه مجانا يعني، والآن جاي يشتريه منك، فربما جامله في السعر وظلم بسبب هذا. وكذلك يعني أمر آخر وهو أنه من ترك شيئا لله فينبغي ألا تتشوف إليه نفسه مرة أخرى، يعني ما تكون نفسه متعلقة بالشيء الذي أعطاه لله، كأنه يعني بعد أن أعطاه لله رجع ندم أنه أعطاه ورايح يبحث عنه مرة أخرى يريد أن يسترده، فأي شيء تركته لله خلاص ازهد فيه ولا ترغب فيه مرة أخرى طالما أنك تركته لله، حتى يعوضك الله سبحانه وتعالى خيرا منه وأفضل منه. ومن هذا الباب يعني أن المهاجرين نهوا عن العودة إلى الإقامة في مكة مرة أخرى بعد أن هاجروا منها يعني، لأنهم أيضا تركوها لله، يعني طلب منهم ألا تتعلق نفوسهم بالعودة إليها مرة أخرى بعد أن تركوها لله. قال وقوله سبحانه وتعالى وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلمهم الله، ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلا. دار البلا اللي هو الفناء، يعني دار الفناء، لأن هذه الدار تبلى يعني تفنى، والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. فهم بهذا قد إيه؟ ظلموا أنفسهم. الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم، لأن الله تعالى قال إيه؟ وما ربك بظلام للعبيد. فالله تعالى لا يظلم أحدا، ولكن هم الذين إيه؟ ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن الهدى وبإعراضهم عن طاعة الله وباتباعهم الشهوات. عليكم السلام. نختم إن شاء الله بهذه الآية الكريمة، يقول سبحانه وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال يقول تعالى من هداه الله فإنه لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة. من هداه الله فهو المهتدي، لا يستطيع أحد أن يضله، طالما من كان الله تعالى هاديا له لا يمكن أن يضله أحد طالما هداك الله سبحانه وتعالى. ومن أضله الله سبحانه وتعالى فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة. فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن شاء الله أن يهديه لابد وأن يهتدي، ومن شاء الله أن يضل لابد وأن يضل، لأن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الحمد لله، يعني في إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح يعني خطبه بهذه الخطبة اللي هي خطبة الحاج، فيقول عليه الصلاة والسلام في افتتاح الخطب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر الحديث، يعني في خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها النبي عليه الصلاة والسلام خطبه. ففيها قوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.